بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق إذا اختلف البائع والمشتري في مسألة جهل المشتري بالقيمة السوقية وعدمها، فذكرنا أنه إذا كان المشتري ليس من أهل الاطلاع والخبرة فيقدم قوله مع يمينه لأصالة عدم العلم كما يرى المصنف، أما إذا كان من أهل الخبرة والاطلاع فإنه لا يقبل دعواه بالجهل، وذلك لأن ظاهر الحال مقدم على الأصل، ففي موارد التنافي بين الظاهر والأصل يقدم الظاهر على الأصل، فمن كان كلامه موافقا للظاهر فيقبل. ثم تعرض المصنف إلى إشكال وحاصله بأنه غاية قد يقال غاية ما يقتضي تقديم الظاهر على الأصل هو أنه لا يقبل قول المشتري من حيث أن كلامه خلاف الظاهر، فمن حيث أن المشتري المدعي للجهل وهو من أهل الاطلاع والخبرة كلامه خلاف الظاهر فلا يقبل كلامه من حيث تقديم الظاهر على الأصل، وعدم قبول كلام المشتري من جهة تقديم الظاهر على الأصل لا تعني عدم قبول كلامه من جهة أخرى. عدم قبول كلام المشتري المدعي للجهل وهو من أهل الخبرة من جهة تقديم الظاهر على الأصل لا يقتضي عدم تقديم كلامه ولو من جهة أخرى، والحال أن هناك عنوان آخر منطبق على المشتري به يصحح قبول كلامه وإن كان كلامه خلاف الظاهر. إذ غاية، دققوا في البحث، غاية ما يقتضي تقديم الظاهر على الأصل أنه من كان كلامه خلاف الظاهر فهو مدعي، ومن كان كلامه موافقا للظاهر فهو منكر، وهذا يعني أن المشتري مدعي. فتأتي مسألة أخرى وهو أن المدعي إذا ادعى دعوى وتعسر إقامة البينة عليها ولا تعرف إلا من قبله فيقبل قول المدعي مع يمينه، فإذا لقائل أن يقول مجرد كون المشتري مطلع فكلامه خلاف الظاهر غاية ما يقتضي أن المشتري سيكون مدعي أو منكر. مدعي. إذا كان مدعي صحيح مقتضى القاعدة العامة لا يقبل قوله مع يمينه، ولكن خصوصية المورد أنه سنخ مورد يتعسر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من قبله، ونحن والجهل بالقيمة السوقية من الأمور الباطنية التي يتعسر إقامة البينة عليها، فهلا قبلتم قوله بيمينه ولو كان مدعي. إذن مجرد كون الشخص من أهل الاطلاع، من أهل الخبرة، وإن كان كلامه على خلاف الظاهر، وعندنا كبرى كلي أن الظاهر يقدم على الأصل، معنى أن الظاهر يقدم على الأصل أن من كان كلامه موافق للظاهر منكر، ومن كان كلامه مخالف للظاهر مدعي، فغايته أن المشتري مدعي، هو المدعي الذي يتعسر إقامة البينة، فإنه يقبل قوله مع يمينه، مع يمينه، فيقبل قول المدعي هنا وهو المشتري مع يمينه، مع يمينه، كما قلنا في البحث السابق. ولا يمكن للغاب الحلف، وقد يتعسر، مع أنه قد يتعسر إقامة، مطلب السابق ذكرنا هذه النكتة. ولكن أجيب عن هذا الاعتراض، أجاب الشيخ عن هذا الاعتراض بمطلب فيه خفاء ويحتاج إلى بيان، تفت المطلب في دقة، وهو أنه ما معنى كبرى تقديم الظاهر على الأصل؟ فهذه الكبرى يوجد فيها احتمالان، دقق. الاحتمال الأول أن معنى تقديم الظاهر على الأصل هو أن من كان كلامه موافق للظاهر فهو منكر، ومن كان كلامه مخالف للظاهر فهو مدعي وإن كان الأصل معه، فتقديم الظاهر حينئذ على الأصل من أي باب؟ من باب تقديم قول المنكر على المدعي. فعندما نقول يقدم الظاهر على الأصل لأن من كان كلامه موافقا للظاهر فهو منكر والآخر هو مدعي، ومقتضى هذا الكلام أن كل من كان كلامه مخالفا للظاهر فهو مدعي، وتجري عليه قواعد بابل مدعي. متفتين؟ إذن كل شخص كان كلامه مخالف للظاهر فهو مدعي، وتترتب عليه قواعد بابل مدعي. فإذا بنينا على كبرى أن المدعي يقبل قوله مع يمينه في موارد تعسر الإقامة، نقول من كان كلامه خلاف الظاهر مدعي فيقبل قوله مع يمينه، فنطبق أحكام المدعي على ذلك. هذا التصور الأول. التصور الثاني، ليس المراد من تقديم الظاهر على الأصل هو أن من كان كلامه موافق للظاهر منكر ومن كان الأصل معه مدعي وإذا كان كلامه خلاف الظاهر، لا، إنما يقدم الظاهر على الأصل من باب أننا استظهرنا من الروايات أنه المدعي إذا كانت دعوى موافقة للظاهر فهو مدعي مو منكر، واضح، مدعي، ولكن يقدم قول المدعي على المنكر. فمن كان كلامه موافق للأصل هو منكر وإن كان على خلاف الظاهر، ما لنا علاقة بالظاهر، ومن كان كلامه موافق للظاهر والأصل ليس معه وشنو مدعي، غايته أن القاعدة العامة يقدم قول المنكر مع يمينه خصصت بموارد تعارض الظاهر مع الأصل، فدلت الروايات على أن من كان الظاهر معه وإن كان مدعي فهو يقدم قوله. وبناء على ذلك، تفهم الفرق؟ وبناء على ذلك يا شيخ حسن، من كان كلامه مخالفا للظاهر فليس معنى ذلك أنه مدعي وتطبق عليه أحكام المدعي، بل هو منكر. غاية في المسألة أنه هو منكر، ولكن مع كونه منكر كذا فيقدم قول الطرف الآخر مع يمينه. اتضح الفرق بين المطلبين؟ وحينئذ نقول في المقام المشتري عندما ادعى أنه جاهل كان كلامه مخالفا للظاهر وإن كان موافقا للأصل. معنى تقديم الظاهر على الأصل ليس هو ما ذكره المستشكل من أنه إذا كان كلامه مخالف للظاهر فإنه سيكون مدعي، فتنطبق عليه قواعد باب المدعي وهو يقبل قوله مع يمينه في موارد تعسر إقامة البينة. لا، يبقى هو منكر لأن كلامه موافق للأصل. الذي يقول أنا لا أعلم يبقى أنه شنو منكر، غايته لا يقبل لا يقدم قوله لا يقدم قوله على قول المدعي الموافق للظاهر. فالبائع هو مدعي وكلامه موافق للظاهر، المشتري هو منكر والأصل معه، فيقدم قول المدعي على المنكر في موارد تقديم الظاهر على الأصل، ومقتضى ذلك أن المشتري لا يكون مصداقا للمدعي حتى تنطبق عليه قاعدة أن المدعي الذي يتعسر إقامة البينة عليه بل يقبل قوله مع يمين. تفتيش دقة المطلب؟ إذن تفتيش الحسين. إذن نكرر لكي تلتفتوا في دقة المطلب، نقول عندما نقول يقدم الظاهر على الأصل، ما معنى تقديم الظاهر على الأصل؟ فهنا مسلكان. مسلك يقول تقديم الظاهر على الأصل من باب القاعدة العامة، من باب تقديم قول المنكر على المدعي. ليش؟ لأنه المن كان الظاهر معه فهو منكر، ومن كان كلامه خلاف الظاهر فهو مدعي. وبناء على ذلك في مقامنا سيكون المشتري هو مدعي لأن كلامه خلاف الظاهر وتطبق عليه أحكام المدعي. ومن أحكام المدعي أن المدعي الذي يتعسر عليه إقامة البينة يقبل قوله مع يمين، فيأتي إشكال المستشكل. أما الاحتمال مبنى الثاني، من كان المنكر من كان كلامه موافق للأصل، والمدعي من كان كلامه مخالف للأصل وإن كان موافقا للظاهر. فالمدار في تحديد المدعي والمنكر الأصل الظاهر. غايته أن الروايات دلت على أن تقديم قول المنكر على المدعي يستثنى منه موارد ما لو كان المدعي كلامه موافق للظاهر وكلام المنكر مخالف للظاهر، فيقدم قول المدعي على المنكر. وفي مقامنا بناء على ذلك نقول المشتري الأصل معه فهو منكر، وإذا كان منكرا لا تنطبق عليه قاعدة أنه المنكر إذا تعسر إقامة البينة عليه وش دخل إقامة البينة، إنما هذا يأتي في مورد المدعي لا في مورد المنكر. واضح الإشكال؟ وقد يقال بأنه الظاهر من هذا تقديم الظاهر على الأصل لا من باب تحديد المدعي والمنكر، بل أن المستفاد من الروايات أن المدعي مع كونه مدعي يقبل كلامه ويقدم على قول المنكر. واضح شيخ حسن؟
أحكام باب القضاء.
شيخ باب القضاء هو هذا تقديم الظاهر من أي باب؟ هو المشكلة. صحيح أن الظاهر يقدم على الأصل، بس شنو أي باب؟ هل من باب أن من كان كلامه موافقا للأصل بس مخالف للظاهر هو مدعي؟ إذا كان مدعي تأتي عليه جميع أحكام المدعي، أو أنه يبقى منكر، مو مدعي هو منكر، غايته أن المدعي يقدم قوله على المنكر في هالموارد، تختلف الأحكام. قال وقد، ونوصل التطبيق، وقد يشكل، هذا الإشكال ذكرنا أول الدرس، بأن هذا أي هذا تقديم الظاهر على الأصل إنما يوجب عدم قبول قول المشتري الذي يدعي شنو أنه جاهل الذي كلامه خلاف الظاهر من حيث تقديم الظاهر على الأصل، فغاية الأمر أن يصير مدعيا. من يصير مدعي؟ المشتري، لأن كلامه خلاف الظاهر. إذا صار مدعي نطبق عليه قواعد بابل، مدعي، فغاية الأمر أن يصير مدعيا من جهة مخالفة قوله للظاهر. لكن المدعي لما تعسر إقامة البينة عليه ولا يعرف إلا من قبله يقبل قوله مع اليمين، فليكن هذا من هذا القبيل إلا أن يقال. شوف وين ضرب الإشكال، أنت قلت شنو؟ يصير مدعيا. شنو يصير مدعي؟ هذا مبني على أن من كان كلامه مخالف للظاهر مدعي وإن كان موافق للأصل، هذا أول الكلام. إلا أن يقال أن معنى تقديم الظاهر جعل مدعي الظاهر مقبول القول بيمينه، تفتين، لأنه منكر، تفتين، دقق في العبارة دقيقة. فلاحظ أن الشيخ التبريز هو التفت إلى هذا المطلب، أنا ما قرأت حواشي كثير، قرأت حواشي ما شفت من التفتين لها المطلب، رأيتي الشيخ التبريزي في إرشاد الطالب متعرض إلى هذا المطلب، شرحنا بشكل دقيق واضح. أنا ما بعض الشروح ما أدري ما اللي التفت إليه ذاكرين هذا المطلب، ما أدري في الشيخ الوحيد متعرض إلى هذا المطلب شرحنا، إيه لاحظوا في الشروح اليوم ما لاحظ أحد التفت إلى هذا الدقة في الشرح إلا شفته في الشيخ التبريزي رحمة الله عليه في إرشاد الطالب. إلا أن يقال إن معنى تقديم الظاهر جعل مدعي، المدعي الظاهر الموافق للظاهر، مقبول القول بيمينه، لا جعل مخالف الظاهر مدعي، لا جعل مخالف الظاهر مدعي يجري عليه جميع أحكام المدعي حتى في قبول قوله إذا تعسر عليه إقامة البينة. ألا ترى أنهم، هاي شاهد، لو واحد أجرى عقد وصار نزاع هل أن العقد صحيح أو العقد فاسد، وقد أنشأ العقد في الصحراء التي لا يمكن إقامة البينة عليه عادة، يقول أنا كنت يا مدري أنا وهذا الشخص وعقدنا عقد إجارة أو عقد نكاح ولم يكن معنا أحد، فمما يتعسر إقامة البينة عليه، فقال أحد الطرفين أن العقد صحيح وقال الآخر أن العقد فاسد، فهنا هل يقبل قول مدعي الصحة لأنه مما يتعسر إقامة البينة عليه؟ تفتين، لا يقبل كلامه. نقول الأصل هو عدم حصول النقل والانتقال، الاستصحاب الأصل عدم حصول العقد، بل العقد التام، واضح، الأصل هو عدم انتقال الثمن إلى، بل إلى كيس البائع والمثمن إلى كيس المشتري، فمن كان قوله موافقا للاستصحاب الأصل معه، فهل يقال بأنه المدعي هنا يقبل كلامه لأنه مما يتعسر إقامة البينة عليه وظاهر حال المسلم أن يشيء العقد الصحيح؟ شفت المطلب؟ يقال ظاهر حال المسلم أنه عندما يتصدى إلى العقد ينشئ العقد الصحيح، فهذا من موارد تعارض الظاهر مع الأصل، إذ الظاهر الحال إنشاء العقد الصحيح، صحيح، ومقتضى الآص هو عدم حصول النقل والانتقال. فمن يدعي الصحة كلامه موافق للظاهر، لظهر حال المسلم، ومخالف للآص اللي هو الاستصحاب. ومن يدعي الفساد كلامه موافق للأصل وهو الاستصحاب، مخالف للظاهر. هنا في هالمسألة لم نرى في كلمات الأعلام والأصحاب أنهم يقولون حيث إنه من يدعي الفساد كلامه مخالف للظاهر فهو مدعي، وحيث يتعسر إقامة البينة عليه يقبل قوله مع يمينه. شفتين؟ ما قالوا هالحكي. لم يطبقوا هذه القاعدة في هالموارد، وهذا منبه على أن معنى تقديم الظاهر على الأصل لا جعل المخالف للظاهر مدعي. شفتين المطلب إن شاء الله. قال إلا ألا ألا ترى أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي الفساد، مع أنه مدعي الفساد كلامه خلاف الظاهر، فهو المفروض على كلامك يقول مدعي، والمدعي يقبل قوله مع تعسر إقامة البينة. ما قبلوا أنه يقبل كلامه مع تعسر إقامة البينة. ليش؟ لأنهم لا يرون أنه مدعي. ألا ترى أنهم لم يحكموا بقبول قول مدعي فساد العقد إذا تعسر عليه إقامة البينة على سبب الفساد؟ هذا هو الإشكال الأول. قال مع أن عموم تلك القاعدة، يا قاعدة بحثنا سابقا، كل من تعسر عليه إقامة البينة يقبل قوله مع يمينه، من وجبها القاعدة. إذن الإشكال الآخر الذي يذكره المستشكل هو أنه من أين أتيتم بهذه القاعدة؟ كل من تعسرت عليه إقامة البينة يقبل قوله مع يمينه. ونحن نبهنا على هذا المطلب في درس قبل درسين، وقلنا عندنا قاعدتان. قاعدة تقول كل من تعسر عليه إقامة البين على مدعاه يقبل قوله مع يمينه، هذه قاعدة. قاعدة ثانية، كل من لا يعرف دعواه إلا من قبله يقبل قوله مع يمينه. يعني طبيعة القضية لا تعرف إلا من قبل الشخص فيقبل قوله مع يمينه. كون المرأة حائض، كون المرأة كذا، أشياء الباطنية.
الأولى
كل من تعسرت عليه إقامة البينة على دعواه يقبل كلامه مع يمينه. والثانية لا، كل من لا يعرف أشياء إلا من قبله يقبل قول معهم. فعندنا قاعدتين. وأنتم تقولون وأما القاعدة الأولى فلا دليل عليها، فكثير من الدعاوى التي تحصل مما يحصل إقامة البينة عليها لوصول ملابسات، ملتفتين، ولكن مجرد تعسر إقامة البينة على الشيء لملابسات خارجية ككونه أنشأ العقد في الصحراء أو ما شاكل ذلك لا يعني أنه يقبل قوله مع يمينه. أما القاعدة الثانية هم عندهم إشكال في عمومها. كل ما عندنا قاعدة تقول كل دعوة لا تعرف إلا من قبل الشخص يقبل قول الشخص فيها مع يمينه. بلي. هذه وردت في موردين ثلاثة كما ذكر الأعلام، ولا يمكن تأسيس قاعدة كلية في لإثبات هذه الكبرى. وهذا ما تعرض له أيضا السيد الخوئي رحمة الله عليه في الخيارات، صفحة كم أعطيناكم قبل صفحة مدرسة الخوئي 310 لعله صفحة 311. قال كبرى الثانية: كبرى قبول قولي كل من لا يعرف ذلك القول إلا من قبله. وهذه الكبرى غير الكبرى المتقدمة له كلما تعسرت عليه إقامة البينة، لأن معنى هالقاعدة أن كل قول بطبعه لا يمكن معرفته إلا من قبل قائله ومدعيه، لا بد من قبوله. لا كل ما تعسر إقامة البينة عليه في مورد مع إمكان إقامته عليه بطبعه وفي حد نفسه إلا أن بل كذا كذا، ولكنها أيضا مما لم ترد في آية ولا رواية. القاعدة واضح، هذه القاعدة لم ترد لا في آية ولا في رواية، وإنما ثبتت في خصوص إخبار المرأة بانقضاء عدتها. واضح، وإنما ورد قبول هذا القول قول المرأة في وين؟ إخبار المرأة بانقضاء عدتها وبما في رحمها وبعادتها. ليش؟ الرواية قالت لأنهن مصدقات في الثلاثة لا في جميع الموارد. واضح، إذن ما عندنا هم القاعدة الثانية طيب. إذن مورد بحثنا القاعدة الأولى وهي غير تامة كبروية، أما القاعدة الثانية هي ليست مورد البحث ولكنه أيضا هي غير تامة كبروية. هذا إشكال الثاني للشيخ. الإشكال الثالث للشيخ: لو تنزلنا وقبلنا الكبرى كل من تعسرت عليه إقامة البينة، فقد ناقشنا قبل درسين أنه إدراج المورد تحت هذه الكبرى محل تأمل ونظر، فإن كون المشتري ممن يجهل أمر يمكن الاطلاع عليه من قبل الطرف الآخر بالمعاشرة، بتصرفاته، بسؤاله، بتفتيشه. فإذا كون الشخص عالم أو جاهل من الأمور التي يمكن الاطلاع عليها، فلا يتعسر إقامة البينة على ذلك. إذا تبين من جميع ما ذكرنا أنه إذا كان المشتري مدعي واضح، فدعوى أنه يقبل قوله مع يمينه من باب تقديم الظاهر على الأصل بلي محل نظر وتأمل بلي، فإنه يرد على ذلك أولا ما معنى تنقيح الظاهر تقديم الظاهر على الأصل، هل معنى الأول هل المعنى الثاني، وبعد المفروغية على أنه المشتري مدعي، فهل يقبل مدعي المدعي كلام مع يمينه لأنه مما تتعسر إقامة البينة عليه أو لا؟ واضح إن شاء الله. قال: مع أن عموم تلك القاعدة كل من تعسرت عليه إقامة البينة، هنا الشيخ جمع بين عبارة، شوف عبارة لا أن يقال قبل لا أن يقال، جمع بين كبرويين في نوع من التداخل بين كبرويين. قال: لكن المدعي لما تعسر إقامة البين عليه ولا يعرف إلا من قبله. هذا دمج بين قاعدتين، تفتر عبارة الشيخ، ولهذا فيه هنا نحو من التداخل والخلط بين القاعدتين. محل بحثنا مما تعسر إقامة البين لأنه لا يعرف إلا من قبله. المهم، مع أن عموم تلك القاعدة كل من تعسرت عليه إقامة البينة رحمك الله، ثم اندراج المسألة فيها له الصغرى محل تأمل. شنو يريد يقول الشيخ في النتيجة؟ أن المشتري إذا كان مدعي، ما إذا كان منكر، المشتري كما لو كان من أهل الإطلاع إذا كان مدعي، فدعوى أنه يقبل كلامه مع يمينه محل إشكال وتأمل. هذا تمام الكلام في صورة التداعي في مسألة الجهل، وبه تم المطلب. التداعي في جهل من؟ في أن المشتري جاهل أو ليس بجاهل. الدعوة الثانية، المورد الثاني للدعوة، الاختلاف في القيمة. الاختلاف في القيمة تارة يتصور بلحاظ القيمة السوقية للعين، وتارة بلحاظ القيمة المسمات التي أبرمت وحصلت بين الطرفين. فهنا تصوران في النزاع في القيمة. الصورة الأولى أن البائع والمشتري أجريا معاوضة على جوهرة نفيسة، واتفقا على أن المسمى حال العاق كان مليون دينار، إنما اختلفا في كم القيمة السوقية للعين حال العقد. فقال المشتري: القيمة السوقية نصف مليون، فأنا مغبون، أنت بعتني بمليون، هي بنصف مليون. البائع يقول: هي بمليون، فأنا لست، فلم أغبنك وأنا بعتها بالقيمة السوقية. فحصل النزاع بين الطرفين بلحاظ أي قيمة؟ قيمة السوقية. وحيث إن العين من قبيل المجوهرات وصيب إلى تلفات، فليست هي من الأمور التي يمكن بعد ذلك استعلام حال القيمة السوقية، لأن هذه من قبيل القيميات التي لا يمكن أن تحدد إلا إذا رؤيت إلى تلفات، والنزاع بعد التلف قد يحصل بعد التلف متفتين. فمن يدعي أن له الخيار يريد أنه شنو يقول: خيار ثابت لي حتى لو تلفت العين، فأنت تضمن لي. هذا الصورة الأولى في النزاع. الصورة الثانية في النزاع: لا، النزاع بين الطرفين ليس في القيمة السوقية للعين، وإنما في القيمة المسمات بين الطرفين. فكلاهما يقول: إنما حصل العاق على الكتاب، والكتاب قيمة السوقية واضحة، كتاب مثلا كتاب المكفاية، كتاب المكاسب 10 دنانير. إنما البائع يقول بأنه، بل المشتري يقول: أنا دفع، أنت بعتني الكتاب 20 دينار فأخذت الزيادة، وذاك يقول: لا، بعتك إياه 10. فحصل النزاع بين الطرفين بلحاظ القيمة، أي قيمة المسمى. وظاهر عبارة الشيخ النظر إلى القيمة السوقية، يعني النزاع بلحاظ الأول لا القيمة المسمات، فجعل البحث في الدعوى النزاع بين الطرفين في لحاظ القيمة السوقية. ولهذا الآن نشرح كلامه على تصوير الشيخ القيمة السوقية، ذاك يحتاج إلى بحث آخر، أنه لو صار النزاع في المسمى. فالصورة الأولى أن يكون النزاع كما بين الشيخ في القيمة السوقية. لو فرضنا هكذا نصور النزاع، لو فرضنا بأنه بعد إبرام العقد بأسبوع رأينا كانت قيمة العين كم؟ 20 دينار. فالمشتري يقول: أنا عندما اشتريت منك العين قبل أسبوع المفروض كانت قيمتها 20، فإذا كانت قيمتها 20 دينار وأنت طالبتني بالـ50 فأنا مغبون. والطرف الآخر يقول كانت قيمتها 20 ولم تتغير، فأنت لست بمغبون. إذن التفتوا للمطلب، إذن لأن هذا هم في مشكلة الآن في التصوير، في يعني تصوير البحث شلون. إذن تصويره هكذا، أعيد المثال التفتوا، لو فرضنا، أعطيك مثال آخر أوضح من هالمثال، وإن شئت قلت مثال آخر أوضح من هالمثال. تنازع البائع والمشتري في القيمة السوقية للعين حال العقد، فالبائع يقول كانت القيمة السوقية قبل العقد 10 دينار وحين العقد 10 دينار، ما تغيرت القيمة السوقية، وأنا أنشأت العقد حال في زمان العقد على القيمة السوقية التي هي ثمنها السابق الذي لم يتبدل. المشتري يقول لا، تغيرت قيمة العين، صح كانت قيمتها 10 دينار إلا أنها نزلت وتغيرت إلى 5 وأنت بعتنيها 10، فلا نزاع بين الطرفين أن المسمى كان 10، إنما النزاع تغيرت أو لم تتغير. فالبائع يدعي عدم التغير وغرضه لزوم العقل وعدم الخيار، المشتري يدعي شنو؟ يدعي التغير. وكذا يصور النزاع لو بعد العقد، رأينا أن العين بعد العقد قيمتها 10 دنانير، فالبائع يقول بعتك إياها 10 والآن قيمتها 10 وكانت هي 10، والمشتري يقول لا تغيرت، كانت 5 فصارت 10، وأنت في زمان العقد بعتنيها 10 وكانت تسوى 5، الآن هي تغيرت قيمتها السوقية. إذن المشتري يدعي التغير إما السابق وإما اللاحق، واضح المثالين، إما السابق وإما اللاحق. والبائع المسكين المستكين عند أصالة الثبات في اللغة يقول الأصل هو الثبات في الأسعار، عدم التغير، ما تغيرت. فهنا القول قول ما يقول الشيخ الأعظم، إذا اختلف في القيمة إن أمكن الاستعلام فبها ونعمت، لأنهم ما عندهم نزاع في المسمى وإنما نزاعهم في القيمة السوقية للعين، فإن كان يمكننا استعلام القيمة السوقية فبها ونعمت يعرف الحال. أما إذا لم يمكن الاستعلام وصلت النوبة إلى مقتضى الأصل فهنا يقدم قول البائع لأصلين، أصل حكمي وأصل موضوعي. الأصل الموضوعي أصالة عدم التغير، نشك هل تغيرت القيمة السوقية أو لم تتغير، الأصل هو عدم التغير لأن التغير أمر حادث يشك في حصوله، الأصل عدمه. فنزاع الطرفين مصب النزاع ما هو؟ التغير وعدم التغير. فمن يقول بعدم التغير كلامه موافق للأصل. وعندنا أصل آخر وهو أصل حكمي وهو أصالة اللزوم، فإن مقتضى استصحاب بقاء الملكية البائع على الثمن والمشتري على المثمن أن النزاع بين الطرفين في اللزوم وعدم اللزوم، المشتري يدعي الخيار بالتزلزل ويدعي أنه ما في لزوم وأنه لو فسخ ينفسخ، وذاك يدعي اللزوم. فهنا مقتضى أصالة اللزوم هو أو بتعبير بعض الأعلام استصحاب، أن بعض قال الأولى أنه مو اللزوم، هناك أصول أخرى مقدمة أصالة اللزوم أيضا، كاستصحاب عدم سبب الخيار، هذا التغير، أو استصحاب عدم الخيار، نفس الخيار، نشك أن الخيار ثابت لو مو ثابت، واضح، نستصحب عدم جعل الخيار، عدم ثبوت الخيار. فإما أن نستصحب عدم موجب الخيار له التغير سبب، أو استصحاب عدم نفس الخيار. إذا واحد ما قبل هالاستصحابين عندنا استصحاب شنو؟ استصحاب اللزوم. التفتين. إذن بالنتيجة كل هذه الأصول مع من؟ كل هذه الأصول مع البائع الذي يدعي لي عدم التغير المقتضي للزوم. وهنا يأتي ذاك البحث الذي ذكرنا. دخلوا الأعلام هم بحث. قال هل المهم لاحظ مصب الدعوة أو موضوع الأثار؟ إن كان اللحاظ هو مصب الدعوة فصحيح تجري أصالة عدم التغير. أما إذا كان الملحوظ هو موضوع الأثار، استصحاب عدم التغير لا يثبت اللزوم إلا من باب الأصل المثبت. فكاف الأولى فالمحكم حينئذ إجراء أصالة اللزوم. أما جريان استصحاب عدم التغير فلا ينفع، فيكون المحكم هو الأصل الحكم الذي ذكره الشيخ، أعني أصالة اللزوم. أما لو قلنا لا، نحن لا ندور مدار موضوع الأثار بل مصب الدعوة، يجري استصحاب عدم التغير.
بعضهم شيخنا شرح أصالة عدم التغير بنحو آخر.
كيف؟
المحقق الأصفهاني شرحه بأصالة بقاء الثمن.
بقاء
القيمة.
يعني ما تغيرت القيمة يعني؟
إيه ما تغيرت، بس ما وإنما يعني مثلاً كانت قبل العقد، البائع يقول كانت قبل العقد 10 وأنا بقول 10.
قاضي خاص في مورد في التصويرة، يعني إذا كانوا متفقين على أنك قبل العقد قيمتها كذا، فالأصل هو بقاء، يعني قصة ثبات.
بالضبط. فعدم التغير
هذا خلاف ضد على التغير. عدم التغير
أقصد لأنه إذا أثبتنا أنه القيمة السوقية هي التي وقع عليها العقد، فهنا لا غبن، فهذا أخذ في موضوعه.
لا، أصل مثبت أيضا، أصل مثبت للزوم، لأن موضوع الأثار هو اللزوم.
موضوع اللزوم عدم وجود تفاوت في القيمة.
لا،
مو عدم تغير، كون القيمة التي بيع بها مطابقة للقيمة السوقية.
أصل مثبت، استصحاب بقاء لازمه وقوع العقد على كذا.
هذا موضوع لا شيخنا.
هلي بس موضوع اتصاف، يعني استصحاب هي أصل مثبت، مفاد كانت تامة وكانت ناقصة. استصحاب بقاء أثم القيمة السوقية للعين لازمه اتصاف هذا العقد بمساواة القيمة السوقية للقيمة شنو؟ للقيمة المسمى. فهذا من باب استصحاب مفاد كانت تامة لإثبات مفاد كانت ناقصة، لأن الملحوظ هو اتصاف المساواة، يعني مساواة القيمة السوقية للقيمة شنو؟ للقيمة للمسمى. استصحاب بقاء الثمن لازمه وقوع العقد على عين تساوي المسمى، وهذا يكون أيضا أصل مثبت. هذا تمام الكلام في ما ذكره الشيخ، ويوجد هناك تعليق يعني يأتي في الدرس الآتي أنه في بعض الصور قد يكون أصالة عدم التغير لصالح الخيار لا لصالح عدم خيار. وصلى الله، نقرا عباره قال مع الله صلى الله على محمد وآل محمد، صلى الله صلى على محمد وآل محمد. ولو اختلف في القيمه، اي قيمه؟ القيمه السوقيه. اشترينا القيمه السوقيه نقول تغيرت او ما تغيرت، ما لا علاقه بالمسمى، واضح؟ اذا محل النزاع في اي قيمه؟ القيمه السوقيه. ولو اختلف في القيمه السوقيه وقت العقد، هذه او بعد العقد، هذا فرض اخر سياتي بحثه غدا، مع تعذر الاستعلام فالقول قول منكر سبب الغاب. ليش؟ لأصالة عدم التغير وأصالة اللزوم. واضح هذا العبارة؟ يأتي التعليق أنه في بعض الصور لا، قد يقال ما يجري أصالة عدم التغير، ما يثبت اللزوم. ويأتي البحث إن شاء الله لو صار النزاع في القش، قصد أنه في القيمة بعده، هذا هم صورة أخرى، مورد آخر من النزاع. هذه صفحات مراد تنتهي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، فيها مطالب كثيرة، صارت مطالب الخيرات أجزل من البيع.